الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أعجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأكمت فصاحته الخطباء. أحمده أن جعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمة تصريفه وأقداره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى الظافر من المحامد بالخصل، الظاهر بفضله على ذو الفضل، معلم الحكمة وهادي الأمة، أرسله بالنور الصافع والضياء اللامع، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن أعظم ما تنشغل به العقول الفحص عن أسرار التنزيل والكشف عن حقائق التأويل، فهو العصمة الباقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو الفصل الذي ليس بالهزل، سراج لا يخبأ ضياءه، وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه، وبحر لا يدرك غوره، بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل معقول. فسبحانه من سلكه ينابيع في القلوب وصرفه بأبدع معنى وأغرب أسلوب. لا يستقصي معني فهم الخلق ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلق. فالسعيد من صرف همته إليه وقف فكره وعزمه عليه، والموفق من وفقه الله لتدبره واصطفاه للتذكر به وتذكره، فهو يرتع منه في رياض ويكرع منه في حياض، وإنما يفهم بعض معانيه ويطلع على أسراره ومبانيه من قوي نظره واتسع مجاله في الفكر وتدبره وامتد باعه ورق اتباعه وامتد في فنون الأدب وأحاط بلغة العربي. لله مواهب جعلها أصولا للمكاسب، فمن وهبه عقلا يسر عليه السبيل، ومن ركى في خرقا نقص ضبطه من التحصيل، ومن أيده بتقوى الاستناد إليه في جميع أموره علمه وفهمه. إن شاء الله نواصل اللي بدأنا المرة فاتت، مقدمة في أصول التدبر، بينا بعض المعاني وبعض الحاجات مش كتيرة لكن كانت فتح يعني للمادة. صلى الله سبحانه وتعالى يعيننا أن نستأنف ويعني نفهم ونعقل عن الله، لأن أعظم شيء تنشغل به العقول كما تكلمنا هو الانشغال بكتاب الله، وأعظم شيء في الدنيا تقضي وقتك وعقلك وأيامك تمضيها في الفهم عن الله. ولو يعني ذهبت النفوس لأي متعة من متع الدنيا فهي زائلة وآخرها ملل ونهايتها حساب وعتاب. أما الانشغال بالله وبكتاب الله يعني ما أمرنا من أجله أو جينا الدنيا من أجله، دي أعظم شيء في الدنيا. قلنا بعد التعريف المرة الفاتن نستكمل إن شاء الله ونقول الفرق، المطلب الثاني، الحاجة الثانية عايز نتكلم فيها مهم جدا، ياريت نكتب الفرق بين التدبر والاستنباط، مهم قوي أعرف الفرق بين التدبر والاستنباط. ابن فارس بيقول في اللغة نبطة النون والباء والطاء، النون والباء والطاء كلمة تدل على استخراج شيء، واستنباطي يعني نقول مثلا استنبطت الماء يعني استخرجته، استنبطت الماء يعني استخرجته. كلمة استنباط بتدل على ايه؟ على استخراج، يعني تقعد تتكلم حد في نقاش بينكم وما تقولكيش شيء عايز ايه، ما قالتكيش شيء عايز ايه، لكن انت بذكائك او بما عندك من القريحة او الملكة اللي الله بيمنها بها على بعض العباد، يبقى عنده كده يقول لك ايه، عنده قريحه او يعني بلاغه او ملكه او قوه يستفهم ويستخرج بيها يستنبط الاصابع. ممكن تكلم حد في موضوع وما تصرحش عايزه تقول لك ايه، بس بقوه القريحه اللي عندك والملكه اللي ربنا عطاها لك ولك يبقى لك قدره انك تطلعي اللي هي عايزاه من غير ما تقول، ده اسمه ايه؟ استنباط. تخرجي معاني لم يصرح بها. ركزي معايا عشان الفروق دي مهمه قوي. قلنا في المرة الفايت السابقة إنه كل كلمة من دي هتمشي معاكي في التدبر، فلو ما بقيتيش معايا كده مركزة هنتوه في النص. يبقى الاستنباط الاستخراج، بستخرج إيه؟ بستخرج معاني. وأنا ضربتلك يعني بأبسط الأمثلة، أنا جاياكي من عالي أو بنزل، يعني أنا طالع من ابن فارس أعلى حاجة في اللغة العربية ونزل معاكي الأبسط مثل واحدة بتكلمك في موضوع إيه يا ما يتلكيش، لكن أنت طلعتي كل اللي أنت اللي هي عايزه تقول من غير ما تقول. فهمتيها؟ تقول لك هي ما اتكلمتش بس انا فاهمه عايزه تقول ايه، مش كده؟ لا فهمت كويس قوي قصدها ايه، بس بدون سوء ظن يعني، لكن بالقريحة وبالملكة وبالقدرة على ابتداء الكلام وابتداء الرأي تقدري تطلعي أو تستنبطي المعاني. الجرجانية بيقول استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة. القريحة اللي احنا قلناها استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن، يعني استنباط، بطلع معاني النصوص، بطلع معانيها بقوة ذهن، قوة قريحة، ملكة استنباط. طبعا دي العلماء، دي طبعا للعلماء، لكن قد يكون لك فيها دور مع التدبر. وهنقول ازاي. ابن جرير الطبري يقول كل مستخرج شيئا كان مستترا ابصار العيون او معارف القلوب فهو له مستنبط. جميل قوي. كل مستخرج شيئا، كل حد استخرج حاجه كان مستترا عن ابصار العيون، حاجه مش باينه، مستتره متخبيه، طلعتيها او معارف القلوب اصبح يكون عليه مستنبط. يبقى الاستنباط حاجه مستوره عن العيون او حاجه مستوره عن القلوب، معنى مش فاهماه، يجي العالم يستنبط من الايه المعنى فيقول لك الله مراد الله في الايه كذا، المعنى عن القلب مش واضح، غفل القلب عنه، المعنى قدام عينيك اريان الايه قدامك بس مش عارفه معناه ولا قلبك وعى معناه. يجي المتدبر او العالم يستنبط هذا المعنى ويطلع لك ايه، ويغوص بقى في الاعماق ويطلع لك هذه المعاني، في اسمه ايه؟ استنباط. يبقى الاستنباط او كما قال العلماء ايضا من التعريفات استخراج ما خفي والمراد من اللفظ وسمي النبط والاستنباط. يبقى استخراج ما خفي، حاجات خفيه، انا بوضح اهو بعيد وازيد، حاجات خفيه، النص خفي، المعنى مش واضح، انا مش فاهم ايه المراد من الكلمه، يجي العالم او المتخصصين اهل الفن ويطلع لك هذه الامور بالاستنباط، بقوه القريح، قوه العربيه، قوه الذهن، الذكاء، الخلفية اللي عنده العلمية من اللغة ومن الحديث ومن أصول الفقه وما عنده من العلم، يقدر مع قوة القريحة وفرط الذهن يطلع المعنى ويستنبط المعنى اللي انت مش عارفاه أو اللي عامل المسلم ممكن يقرأوه ولا يعلمه. طيب أقدر أفرق بين الاستنباط وبين التدبر ليه؟ عشان ما أقولش الاستنباط هو التدبر، لا، في فرق. فأفرق بينهم إزاي؟ أقول أول حاجة بالنظر في اصلهما في اللغه يتبين في فروق بين، لو بصينا اصل التدبر فاكرين معناه مره فاتت عرفنا، ها، عمليه عقليه ذهنيه، ها، ينشا عنها التاثر وامر وجداني، ها، وقد ينشا عنها العمل هو ايه؟ المفروض. طيب انا اول حاجه في التعريف ده لما ابص بقى على معنى التدبر في التعريف ده وابص على الاستنباط الاهلي في فرق بين الاثنين. في اصول في اللغه التدبر هو النظر في اكبر الشيء زي ما قلنا، وعرفنا التعريف الثاني النظر في أكبر الشيء ونهايته، والتعريف اللي احنا قلناه دلوقتي، ويدخل فيه بقى، وهذا يدخل فيه الدلالات والنهايات من الانتفاع والابتداء. التدبر بيفيدك في ايه؟ احنا قلنا ان هي عمليه عقليه ذهنيه ينشا عنها تاثر. طب بيفيدني بايه؟ بطلع بدليل، بطلع بهدايه، بنتفع بحاجه انا ما كنتش عارفه انتفع بيها، يبقى بيوصل لي هدايات ونهايات ودلالات، ده التدبر، خلاص، غير التفسير. احنا اتفقنا المره فاتت وعرفنا التفسير وانه مختلف تماما. طيب انا اضرب مثل كده عشان ما انتهش، ايه قرانيه قال جل ذكره في كتابه العزيز واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. شوفي التقدير، يعني بدايه دي نهايه دي الايه 281 في البقره، بدايه الصفحه من فوق كده وبدايه دي اللي هو ايه؟ الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الناس ذلك انه قالوا انما البيع والربا وحل الله البيع حرم الربا الى اخر الايات. الايات لو مشينا من سياق الايه من اول الصفحه كده لاخر الصفحه هتلاقي انه بدا بايه؟ انه بين حال المرابي، يقوم يوم القيامه يتخبط كلا عليه مس. ومن هنا استنبط العلماء ان الانسان الشيطان يمس جسد الانسان. العلماء استنبطوا واستاكدوا، ادي بقى فعل العلماء، ده شغل العلماء، يستنبط من هذه الآية إن الشيطان جائز أن يمس جنسه، واحد عليه مس، شخص عليه مس يمس، الشيطان يدخل جنس الإنسان. فوصف الله سبحانه وتعالى هذا المرابي يوم القيامة في حاله يقوم كالذي يتخبطه الشيطان مس، عمال يتخبط كده وما عنده هزة ورقة وشيء من الصنع. وبدأ الله سبحانه وتعالى يبين لنا إنه حال المرابي وأكل الربا وتحريم الربا والإنسان المفروض يترك الربا، وبين فضل الأتوا وإقام الصلاة وآتوا الزكاة، وبين كل ده وفضل الصدقه، وان انت يعني المعاصر ما تضايقيش عليه لو مسلفه حد من فلوس، ها، مقترض منك مال ما تضايقيش لو قادره. كل دي في الايات. نهايه الايات قال ايه؟ واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله. تعالي بقى احنا كمساله تدبريه عايز اوصل ايه؟ أول التقدير امتثلوا ما أمرتم به، تقدير الآيات، واجتنبوا ما نهيتوا عنه. هو تكلم عن الربا وتحريم الربا، ثم بين ان ليكي لو تبتي عن الربا اموالك الربويه اللي خدتيها ما تستعمليهاش، طلعي تصدقي بيها اي حاجه خلاص، وليكي بس قدر المال اللي انت كنت حاطاه في الاول اللي هو مالك الصافي راس مالك، ماليش دعوه بالربا. وبعدين بين ليكي الفرق بين البيع والربا، وبين امور وامور، وقال لك واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله، امتثلوا امره واجتنبوا نهيه. طب فعطف عليه واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله، العطف على الله، ما قالش اي حاجه، ما قالش اتقوا يوم ترجعون فيه، او ما قالش اتقوا يوم القيامه، او اتقوا اي حاجه، لكن ان ترجعون فيه الى الله، تخويف من يوم العرض عليه. ليه؟ لانه في يوم العرض المجازاه هتبقى بين يدي، بين يد الجبار القهار الملك الواحد الاحد. الامر عظيم جدا جدا، ويستحق الوقفة جدا، ويستحق المحاسبة جدا. وزيك بها الآيات بعد كل هذه الأوامر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أنا هرجع إلى الله، مش أي حد، مش لبشر، مش لعبد زي، مش لحد، أنا هرجع إلى الله، الله الملك الجبار القهار. المجازاة بين يدي، والحساب منه مباشر، يحاسب بمساقيل الذر. ففيها التفات، نهى الآيات بالخطاب بأمر الدنيا والدين، أمر الدين وأمر الآخرة، نهى الآيات اللي فيها كلها دي، فقال إيه؟ ترجعون الله، ده أمر الآخرة وأمر الدين. وبين الأحكام إنها في أحكام مرتبطة جدا ببعض، مسألة الربا ومسألة المال الحلال. الربا والمال الحلال أكثر المصائب وأكثر الذنوب اللي بترتكب بين الناس بسبب المال. لو بصينا المعظم أكثر المشاكل هتلاقيها سببها الفلوس، اللي بيسرق واللي بيقتل واللي بيرتشي واللي بيحسد واللي بيحقد واللي مش عارفه بتسيب زوجها واللي البيت بتتخرب. اكثر في المشاكل او كتير من المشاكل سبب المال. والمال المشكله فيه الله جل جلاله يقول وحضرت الانفس الشح، النفس شحيحه فلا تقبل احد ياخذ منها. فممكن اسامحك في مشكله بيني وبينك، وممكن تدايقني مرة وافوت لك، وممكن تقولي لي كلمة وافوت، بس لما تيجي في الفلوس لا، مفيش ما حدش بيسامح حد. يعني لو واحد نصب عليك وخد منك مال، ممكن لو واحد ضايقك واعتذر تعفو عنه او تغفريه، بس لو خد فلوسك لا، مش هتغفريه. الفلوس والمال شديد. فبين فتنة المال انها شديدة، واكل الربا بيعمل فتن بين المسلمين، لان الربا المرابي بيمص دم اللي بيعطيله. فالفتن بتيجي من هنا وبتنشا الفتنه من هنا. وبين الله سبحانه وتعالى في هذه الايات كما قلت مجموعه من الاحكام، ثم نهاها بالامر بالتقوى والتقوى. وبين هنتقي مين؟ اتقوا يوم عظيم الحساب للوقوف بين يدي الله. انهاها بموعظه عظيمه جدا بموعوده بجزائه في الدنيا وفي الاخره، اجمل المواعظ. من قال ايه؟ بتقوى يوم الرجع اليه، الى مين؟ الى من احاط بكل شيء علما، إلى العليم الحكيم، إلى الخبير، إلى الحسيب. الله جل جلاله كل دي صفاته، لا يستطيع أحد أن يحيط بصفات الله. هو أحاط بصفات الخلق وبكل ما يفعل الخلق، من كل نفس، من كل حركة، من كل همسة، من كل كلمة، من كل خاطرة تخطر على بالك، قصدت أو لم تقصدي، كله الله يحسبه ويعده ويحصيه، ونحاسب به ونجازى به يوم القيامة كله بحسب عمله. فلما أضاف التقوى، تقوى يوم ترجعون فيه إلى الله، أضاف هذا إلى نفسه جل جلاله، بان إيه؟ بان عظم الأمر وعظم الجزاء وعظم الوقوف بين يديه وعظم هذا اليوم العظيم الشديد جدا جدا. ولكن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، كذا قال ربنا، حساب اقترب والناس في غفلة معرضون. إعراض على درجات، وإعراض على أشكال، وإعراض على مستويات. لكن لو حققنا الأمر ونظرنا بعين البصيرة وتأملنا في أوامر الله وفي نواهيه، وعرفنا الشريعة على الوجه الحق، وعرفنا أمر الله على الوجه الحق، وعرفنا كيف كان الأقوام السابقة، هنعلم فعلا إن كلنا في غفلة بحسب الدرجات. فهذه الغفلة تستحق مننا إحنا نفيق. نفيق إمتى؟ تقفي على آية زي دي. فلما تقفي على آية تعلمي عظم اليوم وعظم الوقوف بين يدي الله. إذا التدبر محتاج مني إن أنا أصل لدلالات، ونهايات وانتفاع وامور انا عايزه اوصل لها. دلاله الايه ان اليوم عظيم وانه في شده كبيره جدا وان الله جل جلاله في هذا اليوم هو اللي هيجازيني وهقف بين يديه لما اقدم هذه الاوامر، وكانه قال لك ابتعدي ده عن ده وابعدي عن ده وافعلي ده. ليه؟ عشان اليوم شديد واليوم عظيم، ففيها دلالات وفيها نهايات بين النهايه اللي هي حساب وجزاء ويوم اخر، فريق الى الجنه وفريق الى السعير. وبين كمان كأنت كواحدة متدبرة الانتفاع، انتفع بايه؟ انا لو تدبرت هذه الايات اللي قرأتها عليكم دلوقتي او بعضا منها، الانتفاع هياتي بايه؟ لابد انتفع بالايه دي. انتفاعي بايه؟ الخوف، تحقيق الخوف من الله، الخوف من الله. المشكله عند المسلمين دلوقتي ضعف الخوف من الله. خلينا بس في الخوف الاول بقى، نروح على الخشيه بس يعني ما نحقق الخوف الاول. خشيه درجه اعلى، خليه بس في الخوف الاول. الخوف مش موجود، الخوف مش موجود، الخوف على الحقيقه مش موجود. وخدي دي عندك وما تزعليش مني، بس هي علاج. قله الخوف من الله عقوبه، قله الخوف من الله عقوبه. الانسان لما يخافش من ربنا ويتجرأ على المعاصي مره بعد مره ويوم بعد يوم وسنه بعد سنه، وابقى عارفه عيوبي كويس جدا وقريانه وفهماها وعارفه انا مشكلتي ايه واكرر، وعارفه ايه غلطاتي ايه واستمر، وعارفه ايه مشكلتي مع الله وما بتوبش، كده دي عقوبه. انا شغلتي اعالج مش اطبطب، يعني شغلتي اقول المشكله ونعالجها باذن الله. اطبطب لا، اطبطب يبقى اغرقكم، ما بحبش اغرق حد. خلاص، يبقى انا دلوقتي لما اكون عارفه عيوبي وعارفه مشاكلي وانا مصر عليها، لا الخوف كده قليل. قلة الخوف عقوبة. طب ليه قلة الخوف عقوبة؟ عشان انا لما مش اخاف مش هتوب، ولو مش هتوب هفضل في المعاصي يبقى عقوبة. لكن انا خفت، ها الخوف الحقيقي، امتى اعرف ان انا خايف؟ خوف حقيقي، خوف يحمل على العمل. لو انا خايف على الحقيقة هشتغل، طب انا ما خفتش على الحقيقة يبقى عندي مشكلة. ايه مشكلة؟ الخوف عندي ضعيف. طيب يبقى ايه اللي هيحصل؟ هستمر في الخطأ اللي انا فيه. يبقى عقوبة مش عقوبة؟ عقوبة. من حب الله وعلامة حب الله لكي ان يخليك عندك خوف، تخافي بس خوف محمول مش مذموم، مش خوف يبعث على اليأس او الاكتئاب او ان انا افضل عيط طول اليوم. لا لا لا، مش مطلوب كده خالص. لا، الخوف المطلوب الخوف اللي هو يحملني للعمل. يعني ابقى خايفة ده غلط، لا ده انا هشتغل واعمل الصح. ليه؟ اصل ممكن اموت دلوقتي. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. انا ممكن اموت في اللحظه دي، واللي هموت عليها ابعث عليه. طب لما هموت هيحصل ايه؟ هبعث على الحل اللي انا فيه. فاذا انا الخوف ده نعمه من الله ومنه من الله، ولو لقيت قلبك عنده وجل وخوف عند ذكر الله احمد الله، دي نعمه كبيره قوي. يعني ما تكوني بتخافي دي نعمه كبيره قوي، بس زي ما قلت الخوف المحمود مش المذموم. خوف المذموم معروف اللي هو بكاء واكتئاب وحزن وبتاع مش عارف ايه، ولا تطلع بحاجه ولا حاجة إطلاقا، ده مش مطلوب. لكن الخوف المطلوب اللي هو يحملك على العمل، ده الخوف المحمود، الخوف الصحيح اللي فعلا انت خايفة يحمل على العمل، دي منة من الله. لو عندك احمد الله عليه واسأل الله الثبات حتى تصل إلى مرحلة الايه؟ الخشية، هي أعلى. لكن أنا بقاش خايفة، أو بلاش مش أقول مش خايفة، خلينا نقول حاجة تانية، أقول يعني راضية بحالي، خلينا نقول كده. يعني مش خايفة، لكن أنا كده كويس، مش وحش، أحسن من غيري. في ناس عندها مصايب سودة، لكن أنا الحمد لله. أنا الحمد لله دي لا، عايزة مراجعة حسابات تاني، نراجع حساباتنا تاني. فأنا الحمد لله، لأن الحمد لله دي بناء على إيه؟ يعني وزنتيها بإيه؟ ما أنا لازم أوزن كلامي وأقوالي وأفعالي بميزان الشرع، صح؟ عشان نتفق. طيب أنا بقول الحمد لله إن أنا يعني أحسن من غيري، طيب الحمد لله أحسن من غيرك ومش خايفة وما عندكيش مشكلة، ولو مت دلوقتي لا قلبك بتقول يقول لك انت راح الجنة برحمة أرحم الراحمين، عندنا ذنوب أمس إن شاء الله ربنا يرحمنا ودخلنا الجنة، صح كده؟ لا، ده خلل محتاج علاج، معلش كده، أنا عندي خلل يحتاج إلى علاج، أعالجه وأنا عايشة أو أعالجه بعد كده، فمحتاجة إن أنا أتعالج وأفهم. ده يجي بإيه؟ يجي بلما تعيشي مع قرآن، مش هيجي بالكلام الكتير ولا تأنيب الضمير الكتير ولا ما يجيش كده خالص، يتعالج بيه الحاله اللي انا بقولها دي القران. ان انا امسك في كتاب الله وامسك في القران واقرا فيه واتدبر. ومع طبعا مع الوقت لما ناخد التدبر وتمشي شويه فيه يعني وتبتدي بقى تقرا القران بتدبر مش تقرا القران عشان تخلص الورد بتاعك. هنا القلوب تبتدي تصحى وتحيا والمشاكل اللي عندك تروح والعقبات اللي في طريقك تزال وتلاقي احب شيء اليكي الدين والله والتقوى والى اخر المعاني. فده من ايه؟ ده اول فرق بين التدبر وبين الاستنباط. الحاجه الثانيه انه التدبر التدبر الفكري يجتمعان في مساله. التدبر والاستنباط الاستنباط يدخل فيه الفكر. ليه؟ لانه كما قلت العالم عشان يستنبط الادله بالقريحه والذكاء اللي عنده هيبتدي يفكر، صح؟ يعني مثلا مرت عليه ايه، الايه دي منسوخه ولا ناسخه؟ طب في حديث بيخدم الايه؟ طب في قول تاني للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ طب في، اذا هو بايه؟ بيفكر وبيحاول يستحضر الادله عشان يستنبط الاحكام. طيب يبقى اعمال النظر وتامل وتفكر. لكن هو بيختلف عن التدبر في الغرض، يعني بيجتمعان في شيء وافتراقان في شيء. يجتمعان في الاعمال الفكر، بفكر. المتدبر بيفكر زي ما قلت لك كده، هقف عند ايه، ضربت لك مثلا وهقف انا بقرا في سوره البقره، اكيد كلنا بنقرا قران، هتمر على الايه دي مثلا واتقوا يوم ترجعون فيه الله، هقف وابتدي اشوف الايه دي مضمون منها ايه واللي قبلها سبقها ايه وايه، واجيب سياق الكلام وسباق الكلام ولحاق الكلام واحاول افهم مع تدبري اوصل لحاجه. ده المتدبر. المستنبط عمال يفكر ويعمل النظر عشان يطلع بالادله، ملوش دعوه بالتدبر ولا وقت. لكن الاثنين اجتمعوا في مساله التفكر والتامل واختلفوا فان الاستنباط خاص بالعلماء، التدبر لعام المسلمين. انت واحده مسلمه المفروض تدبري القران، تفهمي كلام الله. مش دي رساله لينا؟ مش رساله لينا كلنا؟ ولا هي رساله لحد خاص وحد عن حد؟ رساله للجميع. اذا انا مامور ان انا افهم رساله الله جل جلاله. الحاجه الثالثه، يشترط في التدبر قصد الانتفاع. احنا بدينا مرة قلنا التدبر لما قلنا التعريف بتاعه، لو انتفعت وعملت يبقى تدبرت. لو حصل لي تأثر، يعني مثلا قريت آية قرآنية تأثرت وعيطت شوية وحسيت بحزن شوية، جميل، بس بعد كده ما عملتش بقى يبقى انا ما تدبرتش. عمال ايه؟ سميها اي حاجة. تأثرت شوية، يعني قلبي يتحرك شويه، خير جميل طبعا الانسان يبكي ومع قران ده شيء طيب، بس اقصد انا بتكلم على تعريف التدبر. انا ما حققتش التدبر في الايه، احقق التدبر لما اعمل. جميل. يبقى المتدبر قصد، يعني اصل التدبر عشان اقول في تدبر القصد منه الانتفاع والامتثال. اللي مستنبط لا، المستنبط عايز يعرف الاحكام. هضرب لك مثلا، قال جل ذكره ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، أو يطع الرسول فقد أطاع الله. الآية دي، الآية دي العلماء استنبطوا منها، بنتكلم عن الاستنباط، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فين؟ ما فيش أي حاجة فيها في الآية دي. وأن يطع الرسول فقد أطاع الله، كلمتين اثنين، ما فيش غيرهم، خلاص؟ العلماء أجمعوا على إن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت في هذه الآية. الآية فيها أي حاجة فيها عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها حاجة بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالص. بيقول لك وأن يطع الرسول فقد أطاع الله، طيع الرسول كانك قطعت ربنا. ايه العصمه هنا؟ اجيبها منين؟ ياتي دور المستنبط وايضا المتدبر. المتدبر لسه بيقول ايه؟ عايز يصل للهدايات والدلالات وينتفع بالايه. جميل؟ طيب يبقى الايه دي قال لك لان الله جل في علاه لما يامرك ويقول لك طيع الرسول ولو اطعتيه كانك قطعتيني انا. فهل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يغلط؟ لا. ليه؟ عشان لو غلط يبقى معناها ها ان ربنا استغفر الله العظيم ممكن يغلط. ما هو من يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا لو هو ممكن وارد منه الغلط يبقى كان الله وارد منه الغلط، مستحيله. فقال لك يبقى العصمه كتبت هنا. ده اسمه ايه؟ استنباط. ده اسمه استنباط. العلماء يستنبطوا الحكم وايضا يدخل في التدبر، لانك لو قعدتي تركزي وفهمتي، لو عندك شويه معاني كده لغويه مع يعني خلفيه علميه تجيبيها بالتدبر. لان ما كان الله ليجعل طاعة النبي كطاعته في حاجة واحدة، هو يعلم ان النبي ممكن يغلط، ما كان ما يقولش كده. طبعا النبي ممكن يخطئ في الامور الدنيوية لكن معصوم في التشريع، يعني الآية مقصود بها عصمة في التشريع مش الامور الدنيوية. الامور الدنيوية البشر قد يخطئ، مش مشكلة. الله جل في علاه عاتب النبي في اكثر ما في كتابه. لكن انا بتكلم على انه معصوم في التشريع، يعني ما ينفعش يقول اي غلط، ما ينفعش يقول حديث غلط، ما ينفعش يقول حاجه غلط، ان هو الا وحي يوحى. اذا ده استنباط العلماء، استنباط العصمه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الايه دي، ده معاني الاستنباط. يبقى في التدبر مقصود الانتفاع والامتثال والتاثر، والاستنباط لا انا عايز اوصل لايه للاحكام. جميل، معلش اصبري عليا في المقدمه الطويله دي، بس هيطلع منها ان شاء الله نافع يعني، بس احنا لسه في المقدمه ما دخلناش وصول تدبر، فمش عارفه الموضوع بيطول رزقكم. الفرق بين التدبر والتفكر برضه، عايز اعمل عملها من مقارنات اهو، عشان كل الكلمات دي بتجيب في القران، وانت بتقراي بتمر عليك الايات دي كلها، فوانت بتقري وتوقفي على هذه الايات يبقى عندك ايه سعه في الفهم باذن الله. اولا التفكر، ماده التفكر وردت ماده التفكر في القران حوالي 19 مره، فمش ممكن يا مسلمه كلمه تيجي في القران 19 مره وهو انت مش عارفه معناها ايه، ده كارثه والله، عوره وسوء علينا. صح، ينفع 19 مره تتكلم مش عارفه معناها ايه؟ طيب يبقى 19 موضع جم، ممكن ان حد يحصل له نوع من الوهم ان التفكر هو او التدبر، لا التفكر مش تدبر، احنا بقينا بعض المعاني المره فاتت الفاظ مش مترادف نهائي، ممكن يتخيل لك كلمه مترادف، لا هي مش مترادف اطلاقا، في بينهم تقارب لكن مش مترادفين. نقول كده الفرق بينهم، التفكر اظهر استعمالا في الآيات الكونيه، ومعلش اوضح شويه عشان المجلس الحقيقه مختلط، وده اشق ما يشق على الداعي، ان الناس جداد خالص وناس بقالهم باعا وناس معلمات، يعني فيها مشقه عليا الحقيقه لان عايزه اجيب كله فدماغي بتلف، ف يعني هحاول الله المستعان. التفكر اللي هو النظر في الآيات الكونيه، النظر في الآيات الكونيه، ايه الآيات الكونيه عشان الناس الجدد معانا؟ الآيات الكونيه الآيات متعلقه بالكون من اسمها كده، البحر والشجر والانهار والجبال والحاجات المتعلقه بالكون، يعني الآيات الكونيه خلاص، وفي بقى قدر كوني ده حاجه ثانيه، لكن الآيات الكونيه هي الامور دي. فاكثر لفظه لما تيجي في القران ها هتجد القران بيوجهك للنظر في الآيات الكونيه، كقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، كذلك نفصل القوم الآيات لقوم يتفكرون في الايه، في الامور اللي هي ها الكونيه، البحار والجبال والشمس والقمر والبلاد اللي تهدت والاقوام اللي رأى، امور كونيه. طب اما بتفكر ايه اللي هستفيده؟ يعني التفكر في الامور دي بينك عظمه الله وجلال الله وهو الباقي، وكل ما دون الله مضمحل زائل، هو الحي القيوم لا يموت، والانس والجن يموتون. هتقولي من عارفه الكلام ده؟ ما احنا عارفين ان ربنا حي قيوم وانه مش هيموت والناس كلها هتموت والدنيا كلها تفنى. لا معلش، في اعتراض، فرق بين ان اكون عارفه وفرق بين يكون المعنى راسخ في القلوب. كلنا عارفين كل حاجه، كلنا عارفين كل حاجه او معظم الاشياء، ما ينفعنيش ما يلزمنيش، انا عايز المعنى ينزل على القلب. ما تقولي اه طب وانا بقول لك والانس والجن يموتون والله حي لا يموت، طب ما انا عارفه الله حي يموت. ايوه ما انت عارفه ان الله حي لا يموت وان احنا هنموت والدنيا هتفنى والاقوام السابقه فنت والاكابر والعظماء والملوك والرؤساء واصحاب الواجهات واصحاب الاموال راحوا. مش انت عارفه الكلام ده؟ طب بس عملنا بيقول ان احنا مش عارفين، صح؟ يعني دي اسمها معرفه لكن مش علم. المعرفه ده حاجه كده سطحي، لكن العلم يرسخ في القلوب ويثبت في العقول يغير حياتك. فالمعاني دي مولانا كريم عارفاها، ما انت عارفاها كده، لكن ما فيش ادراك لهذه المعاني ولا تصور لهذه المعاني ولا رسوخ في القلب لهذه المعاني، وبالتالي احوالنا زي ما انت شايفه كده. مش احوالنا، مش انت وانت بتتعاملي في الدنيا احوال ناس عارفه ان الدنيا هتفنى وان انا هموت واسيبها وان مفيش حاجه باقيه والله هو الباقي. طب انا بقول لك الكلام ده زي ما انا عارفاه، ما تقولي لي حاجه ثانيه غيري، مش هتقدري تسمعيه مني، ما انت في اشد الحاجه ليه؟ لان احوالنا ما تدلش ان احنا ناس عندنا يقين ان احنا ماشيين بالدنيا، لا احنا احوالنا بتدل ان احنا معمرين في الدنيا ومخلفين في الدنيا ومش هنخرج منها، وفلان مات الله يرحمه مش انا، وده مات بعد شوية إن شاء الله مش هذا. ودي صغيرة ماتت آه لا ربنا هيدينا لها 100 سنة. مش ناس حاسة باللي أنا بقوله ده. إذا كلام معرفة سطحية ما غيرتش القلوب محتاجة لتفكر. ولذلك تجد الآيات فيها تفكر في القرآن كثيرة. الله سبحانه وتعالى يحث العباد على النظر والتأمل والتفكر في الآيات الكونية. قد تأتي التفكر في الآيات الشرعية أيضا اللي هي افعل ولا تفعل، يعني الآيات الشرعية افعل ولا تفعل. قال تبارك اسمه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هنا تفكرون في إيه؟ في الآيات الشرعية، في الأمر والنهي، في افعل ولا تفعل، في الجنة والنار رايحين فين. لكن أكثر التفكر بيأتي في الآيات الإيه الكونية. ليه؟ لو ده تدبره عشان الآيات الكونية والنظر في الآيات الكونية لو رسخ في القلوب وفي العقول وقلبك اتملأ بفهم هذه المعاني يقينا هتزعني للأمر الشرعي. وأكثر الناس لم يزعنوا للأمر الشرعي لأنهم ما فيهم الأمر الكوني، ما عرفوش الآيات الكونية، ومن ثم ما عرفوش من هو الله، ومن ثم تجرعوا على المعاصي وأهملوا الطاعات وفرطوا وأحوال المسلمين زي ما انت شايف. إذا رب العالمين لما يطلع منه كلمة، لما يتكلم بكلمة واحدة وقفي، ده مش كلام بشر، كلمة عايز تقفي، آية واحدة تستحق أنك تقعدي تدرسي فيها شهر عشان تفهمي عن الله. ده كلام ربنا، ده ربك اللي بيكلم مش أنا وإنت. فلما يقول لك حاجة ويحسك في القرآن على النظر في الآيات الكونية أقفي وبصي وانظري في الآيات الكونية. نبيك صلى الله عليه وسلم سن لك سنة عظيمة ألا وهي إذا قمت من قيام الليل، قمت من الليل لتقيم الليل قبل ما تصلي وقبل ما تتوضي وقبل ما تعملي حاجة خالص كان يمسح النوم على الوجه ثم ينظر إلى السماء ويقرأ العشر آيات الأخيرة من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخر الآيات. يقرأ العشر آيات ليه وهو لسه ما صلاش؟ بالراحة كده ننظر لهذه السنة العظيمة قد تكون مفقودة عند كثير من العباد. طب هو نظر في السماء وبدأ يقول العشر آيات هو ما صلاش لسه وما توضاش وماش حاجة خالص، ليه ربك علمه ان اول ما يقوم السرير او ما يقوم نومه يبص على طول على السماء؟ ليه ما قالش يصلي ولا في الصلاه مثلا؟ او ممكن مثلا اصبر عليه، او ممكن ان هو يقولها بعد ما انت في اي حته التوقيت ده بالذات ما فيش حاجه عبث، الدين ما فيهوش حاجه عبث، ليه يقول الايات دي اول ما يصحى من النوم؟ اصبر عليه الله يكرمك. اصبر هو لما قام من النوم قام من نومه عشان يصلي. ها انا محتاجة ايمان عالي عشان اقيم الليل كما يحب ربنا ويرضاه، مش نقر صلاة، انا مش بنقر الصلاة ولا بصلي يلا تأديت واجب عشان انا واحدة بقى بقالي سنين في الدين ومنتقبة وما يصحش ولازم اقيم الليل اللي هي شغل العرايس اللي احنا شغالين بيه ده اللي هو بيأدي الطاعات كده عارفة مكن. لا مش مطلوب منك تأدي الطاعات مكنة، مطلوب قلب حي، قلب مخبت، قلب منيب، قلب محب، قلبه متعلق بالله. مش هيجي باللي احنا بنعمله ده، احنا ماشيين في اتجاه غلط، عايزين نصحح المفاهيم ونصحح السير. يعني ممكن تبذلي جهد اقل من كده بكتير وتبقي احسن من كده بكتير. يعني في ناس بتتعب جدا في الدين والثمره قليله، في خلل. انا ممكن تبذلي اقل من كده بكتير والثمره تبقى اعلى بكتير، زي حال الصحابه ما كانوش العبادات اللي انت فاكراها التابعين كانوا بيعبدوا اكتر وبيصلوا اكتر وبيصوموا اكتر، بس عرفوا ازاي يوصلوا لله احنا مش عارفين. ودي المشكله. لا مش الاخلاص لوحده، سيبكم قصه الاخلاص دي ما حلتناش غيرها، دي زي الشحاتين كل ما حد يتكلم يقول اخلاص اخلاص وغير الاخلاص. ما في ناس كتير مخلصه وبرده مش عارفه توصل. لا 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 خالص، الاخلاص ماشي سبب، لكن انا عندي حاجات تانية كتير. كل بقى مره احنا بنتكلم في حاجه، فانا عايزه اديكي مثلا حته لقيام الليل. انت ايه تقيم الليل؟ نحسبكم على خير. لما تقومي الليل في ترتيب، انا قايمه الليل عشان اصلح قلبي مش عشان انقر الصدق. يعني انا عايز اخرجك من العاده، من ان انت تؤدي الطاعه عاده، خلاص اتعودت في الساعه الفلانيه وما اصلي. لا مش هينفع. ليه مش هينفع؟ مش هاخد اجر؟ لا هتاخدي اجر رب الكريم. انا مش بدور على الاجر دلوقتي، انا بدور على صلاح القلوب، انا بدور على صلاح القلوب مش بدور على الاجر. ماشي؟ لان انا الاجر ليه الفرق بين صلاح القلوب والاجر؟ عشان لما انا اكون عندي اجر كتير انا ممكن اضيعه في ساعه. صحصحي معايا بالله عليك، يعني انا ممكن دلوقتي اخليكي تعملي 1000 حسنه كويس، في دقيقه اطير لك ال1000 حسنه صح. انا عملت 1000 حسنه مسكت التليفون 5 دقائق كلت لحوم المسلمين في تليفون غيب طارت ال1000 حسنه. يبقى انا القضيه مش انا اجمع حسنات، لا، القضيه ان انا اصلح قلبي، قلب منيب، قلب مخبت، قلب محب، قلب معلق بالله، قلب يعلم من هو الله. من هو الله؟ انا بتعامل مع ملك الملوك جل في علاه، من هو الله؟ لسه مش عارفينه. فانا عايز اوصل لدي، مش هتوصل لها الا بالتدبر. اما انا بص وانظر في ايات الله الكونيه وانا قايم من قيام الليل، الايات الكونيه دي بتغير قلبي، كنت مش حاسه. فهفتح الشباك، طب الدنيا برد، معلش لف نفسك باي حاجه. ما ممكن واحد يقول لي الدنيا برد يلا ارتب رئوي نفتح لا هنلف حاجه ان شاء الله مش هيجيلك ارتب رئوي، ده انت بتعملي سنه. ها وبصي بالراحه كده، ويا ريت عشان اقول ايه لله، مش هقول اكتر من كده. اقراي الايات بالراحه بالراحه، ان في خلق السماوات والارض وبص على السماء واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. وأنا منهم يا رب، بذكر الله قياما وقعودا، هو أنا قاعدة نايمة بذكر الله قياما؟ أفكر القلب اتشحن بالاتصال بالله قبل ما أدخل على الصلاة. عارفة ما تدخلي على الصلاة بقى وانت قارية الآيات بهدوء كده وطمأنينة وساكنة وقارية، هتقولي الله أكبر، ها بقى أكبر من أي شيء، أكبر من المشكلة اللي هتفكري فيها، وأكبر من الهم اللي شغلك عنه، واكبر من الابتلاء اللي مخليكي مش عارفه تقراي قران، واكبر من ولادك، واكبر من نوم، واكبر من الله اكبر. دي انت فاهمه يعني الله اكبر؟ الله اكبر كلمه الله اكبر، لا هي مش الله اكبر، هي الله اكبر. هقف احط ايدي اليمين على الشمال وابتدي اقرا في فاتحه الكتاب وافهم الفاتحه، وقسمت الصلاه بيني وبين عبدي وصغر الحمد لله رب قال حمداني عبدي، الايات الكلام اللي انتوا عارفين. فهقف اصلي قلبي وانا نظرت في الايات الكونيه، ها نظرت في الايات الكونيه قلتها بالراحه وقفت اصلي، الوضع مختلف لو دخلت على طول الله اكبر وتوضيتي وصليت وصليت القيام وكل حاجه. بس انا اقول لك حاجه صغيره، تعرفي قد ايه احنا عندنا مشاكل. في ناس بقالها كتير بتقيمي الليل صح، سنين وسنوات. اساليها مثلا من 5 سنين كنت بتقيمي الليل هتقول لك اه، ودلوقتي بتقيمي الليل هتقول لك اه. طب انت عندك تغيير؟ اتغيرت يعني؟ هتقول لك لا. ده في ناس بتقولي انا كمان كنت احسن من كده، ده انا بقيت اوحش. ايه السبب اللي انا بقوله ده وعمال ادندن عليه؟ تغيير القلوب مش تغيير الاحوال الظاهريه، تغيير القلوب مش فعل الاعمال بلف ودور. فاذا ربك بيبين لك ده، حسك على النظر في الايات الكونيه، ادي معنى ايه؟ ادي التفكر وادي التدبر. طيب التدبر اظهار النظر في الايات القرانيه. اصل التدبر بقى مش الايات الكونيه، لا، التدبر انا عايزه انظر في الايات الشرعيه. ليه؟ لان قلنا التدبر عمل، ما تنسوش بقى، مش عايزين ننسى. تدبر فهم وتاثر، ها، وتحرك القلوب وعمل. يبقى العمل يحتاج ان انا اعلم ايه الايات الشرعيه، ده حرام وده حلال وده مباح وده مكروه وربنا امرني بده ونهاني عن ده. يبقى التدبر محتاج ان انا اعلم الايات الشرعيه غير التفكر. التدبر صرف القلب بالنظر في عواقب الامور، واحنا قلناها دي قبل كده. بينما الفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل والمعاني. تفكر بيخليك عايز تعرف الدليل عشان توصلي للحق. شوفي القصه الجميله دي، جبير بن مطعم قدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء الأسارة مع الأسرة يعني. وكان آنذاك مشركا، كانش أسلم، جبير مطعم صحابي جليل. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو داخل عليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء هم خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون. يا الله، جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. تفكر وتأمل، واللغة العربية عندهم عالية والفصاحة قوية، السليقة العربية حاضرة. فسمع كلمتين اثنين النبي صلى الله عليه وسلم قال: كاد قلبي أن يطير، بس الكلمتين دول، من الكلمتين دول كان مشرك أسلم. أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ شغل مخك، تفكر. تفكر بعمل ايه؟ بشغل العقل عشان أوصل خلقت من غير شهر خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون. أنت اللي خلقت السماوات والأرض ولا إيه؟ ها مين اللي خلق الخلق ده؟ شغل مخك، فكر، تدبر، وصل إيه؟ أسلم. الأسباب اللي أسلمت خلته يسلم. بعد كده كانت الناس اللغة العربية من أهم الأشياء اللي نفعت العرب، وأكثر شيء دمر المسلمين ضعف اللغة العربية. مش عارفين مش فاهمين، كلام بعيد عن المفاهيم، مش فاهمين آية واحدة تخليه يقن يقينا ان الله موجود وان في رب خلق السماوات والارض. وطالما في رب خلق السماوات والارض جليل عليم حكيم، ها يبقى في حكمه لخلق الخلق. طالما في حكمه بالغه الا وهي العبوديه، وطالما امرت بالعبوديه يبقى هناك حساب، سلسله ماشيه تاتي بتفكر. فلما اي واحد حتى مشرك او ملحد او الحاجه اللي انتوا تسمعوا عنه، ادخلوا له من هذا الكلام، ادخلوا من هذه الايات الكونيه اللي اي عاقل لابد ان يزعج ويعلم ان الكون خالق. فده الفرق بين التفكر والتدبر في هذه المساله. ايضا التفكر مقتصر على الذهن، اتمنى النظر العقلي في الايات والاشارات. التدبر ليس مقتصر على الذهن فقط، لكن هو مرحله. انا اتدبر مش بس مخي، بشغل مخي بس، دي مرحله، لكن بعد كده بتوسع معايا وبصل معاني اعلى واعلى. طيب ايضا انا معاش لازم اجيب الفروق دي، سامحوني ولو تعبتوا قولولي متضايقين اوقف اي حاجه، يعني انا تحت امرك. الفرق بين التدبر وبين التامل، عشان كل ده انا محتاجاه. انا محتاجه اتامل، محتاجه افكر، محتاجه استنبط بعض الاحكام، ومحتاجه افهم، ومحتاجه اعتبر. عايز اعرف ايه الفروق، لازم اعرف الفروق بين هذه الاشياء. النظر المؤمل به جاء في الفروق اللغوية، يعني التأمل هو النظر المؤمل به، معرفة ما يطلب ولا يكون إلا في طول مدة. فكل تأمل نظر، وليس كل نظر تأمل، تأملا كل تأمل نظر وليس كل نظر تأمل. ليه؟ لأن التأمل طول الفكر، طول الوقت، باخد مدة طويلة وانا بص عمال انظر في الايه بتامل، فبص فيها وبص تاني وبص تاني. يقولك ايه؟ بيتامل في الحاجه، في شمس، في قمر، في اي شيء بتتامليه بتقعدي مده صح عشان تقدري تتاملي وتركزي فيه. لا النظر، لا النظر ممكن ابص كده، انا كده نظرت وبص ناحيه خلاص خلص، ما فيهوش طول مده. اقرا ايه قرانيه، نظرت في الايه القرانيه ورحت حتى المصحف، يبقى انا ايه؟ نظرت خلاص شفت الايه. لكن التامل لا، التامل لا، التامل اللي هو ايه؟ مده طويله، طول المده، ومده بتطول معايا حتى اصل لمعنى. ما احنا قلنا المعاني دي كلها مره فاتت، حاجه بتودي حاجه، حاجه بتودي حاجه، حاجه بتشيل حاجه. على فكره انا ابشري في النهايه المهم لكلهم كتعريفات عشان تقعدي تحفظيهم وتجيبيهم مع بعض وانت بتقراي القران. لا مش تبقي غرقانه، بس انا بحب شويه استفيد عشان اللي ما فهمتش اول مره تفهم تاني مره، يعني ما استطعت يعني. طيب التأمل كمان قيل التثبت في النظر، اللي احنا بنقوله ده ان اطيل النظر، يعني ببص كده واركز، ببص كده واركز. التركيز ده اسمه ايه؟ تأمل. واضحه؟ جميل. يبقى التأمل بيدور حوالين التثبت خلاص، والتدقيق في النظر الى الامر الشيء الحاضر. التأمل لازم يكون حاجه ايه؟ حاضره قدامي، مش هتأمل في حاجه مش موجوده، شيء حاضر قدامي. تدقيق النظر والتثبت فيه، ابص ودقق واركز قوي واثبت كده في النظر، ده اسمه ايه؟ اسمه تامل. التدبر ولا لا؟ قبل كده عرفناه ان هو النظر في عواقب الامور. طيب التدبر والتفهم والفهم، اثنين دول خلاص اخر التعريفين عشان ما تتعبوش. الفرق بين التدبر والفهم ايضا، الفهم تصور المعنى من اللفظ، معروف فهمت ليه يعني ايه؟ يعني تصورتي معنى الكلام صح كده؟ ده الفهم، التصور بالمعنى من اللفظ، ده معنى الفهم اللي هو عرفت معنى الكلام. الفهم تصور المعنى من اللفظ، تصورتي ايه المقصود من الكلمه دي، هي تقصد ايه بالكلام اللي قالته ده، هو تقصد ايه بالعباره اللي حد دي اسمها ايه. ها يبقى تصور المعنى من اللفظ، ده اسمه الفهم. يبقى انا كده فهمت، عرفت معنى الكلام، عرفت المقصود بالكلام. اقول لك ايه؟ فهمت وتقولوا لي يعني ايه؟ يعني فهمت اللي انا بقوله، يعني تصورتي معنى الكلام اللي انا بقوله، مش ما هو بالنسبه لك ما بقاش مبهم، يبقى اسمه فهم. وقيل يهيئ للنفس تحقق بها ما يحسن، يعني حاجة معينة وهيئة معينة في النفس تقدري تحقق بها الأشياء اللي هي إيه اللي بتحسنيها، تفهمي الشيء اللي أنا أفهمه، مش كل حاجة أقدر أفهمها. يعني ممكن تقعدين قدام مثلا كمبيوتر وتفتحولي وتجيبيلي الأجهزة بتاعه مش عارفة ده بيشتغل، تقعدين 100 سنة لك شام حاجة خلاص. فقيل أن هي هيئة للنفس تحقق بها ما يحسن، واحد بيقدر يحسن أشياء بيقدر يفهمها، مش كل حاجة ممكن أنا أفهمها. طب نطلع بحاجة، يبقى التدبر نتيجة للإيه؟ نتيجة للفهم. يبقى في ارتباط بين التدبر والفهم صح؟ لأن أنا لو ما فهمتش ابتداء الآية وإيه المطلوب الآية وعرفت المعنى اللغوي فيها والمعنى الشرعي والأحكام مش هقدر أتدبر. يبقى التدبر نتيجة لإيه؟ للفهم، لابد من الفهم. قلت لك قبل كده إنهم كلهم حاجات مرتبطة ببعض، وسيلة وسيلة تصل بها إلى هذه المعاني. فيبقى بين التدبر والفهم في ملازمة، في ملازمة. بس في حتة مهمة قوي واصحي معايا فيها، مسألة تفاوت الناس وخلق الله في الفهم دي مسألة عقدية، مسألة عقدية. وللأسف الجماعة اللي شغالين بتوع البرمجة العصبية اللغوية والتنمية البشرية بيحاولوا يفسدوا على المسلمين عقيدتهم، ثم في العسل في هذه البرامج. اللي ابتدع هذه البدعة أو اللي فكر في هذه المسألة أراد أن يبين للناس ما فيش مشكلة خالص في العقول، إحنا كلنا نبقى زي بعض. من ضمن البرنامج بتاعهم اللي كانوا بيعرضوه على الناس من سنوات واعترضنا عليه، أنا حفظك القرآن في 20 يوم وحفظك البخاري في مش عارفة في شهر وحفظك، أكيد سمعتوا الكلام ده. ليه؟ قال لأن أنت عقلك ده أنا ممكن أمرنه بطريقة معينة أخليك تحفظ أضعاف أضعاف اللي كنت بتحفظه. اصحي بقى معايا وركزي محدش يقاطعني، أنا بتكلم مسألة عقدية، دين دين لاش دعوة بالطب ولا ليها دعوة بالتطور ولا ليها دعوة بأي حاجة بأي حاجة، أنا بتكلم دلوقتي في دين. فاللي عمل البرامج قالوا لا احنا ممكن نخلي دماغك تشتغل وتقدري مع فكرك الضعيف ده تحفظي القرآن في 20 يوم وفي شهرين، مش عارف تحفظي قاعدة عمله حملة أو الناس قاعدوا. ومن التنمية البشرية ان انا ممكن اعمل لك مهارات معينة وخلي دماغك تحفظ اكتر وتعمل اكتر وشغال على الدماغ. طب الكلام ده مرفوض شرعا؟ مرفوض لميزان الشرع، باطل. ليه؟ قال جل في علاه، وعامه الناس ما حضروش قبل كده، ما عنديش كلمه بقولها من غير دليل، ما اعرفش اتكلم الا بالادله، نظامي كده انا بتاعت علم، يعني بالفهلوه والعواطف والخناق ورفع الصدر ما اعرفوش، انا اعرف انه قال الله قال الرسول معايا ادله. الله جل في علاه يقول ففهمناها سليمان، مساله عرضت على نبي الله داود، ونفس المساله عرضت على سليمان لم يصف فيها سليمان واصاب فيها داود، فقال جل ذكره ففهمناها سليمان. اذا جعل فهم سليمان اعلى من فهم داود، ده دليل القران. تعالى على السنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، يعني اثبت ان هناك عجز وهناك كيس، يعني شخص ذكي حاد الذكاء وشخص اقل في الذكاء عاجز. قدر كوني أراد الله سبحانه وتعالى لتستقيم الحياة، ومن بديع صنع الله أن يجعل تفاوت العقول. ولما أراد البشر يتدخلوا ليساووا العقول أو يساووا الناس في الأموال أو يساووا في العقول أو يساووا في أي حاجة فشلوا، وأتوا بنتائج مدمرة للبشرية. اللي عايزين يعملوا عملية التجميل عشان يخلي كل النساء شكل واحد، أو يعمل ياخد فلوس الغني يديها الفقير زي النظام الاشتراكي عشان الكل يبقوا متساويين في الاموال. انا النهارده البرمجه العصبيه اللغويه عايزه الكل يبقى ذكي، مرفوض. لان كون رب العالمين اراد هذا التفاوت في الاشكال وفي الاموال وفي المهارات وفي الذكاء وفي كل شيء. ليه؟ لتستقيم الحياه. ولولا هذا التفاوت ما استقامت الحياه. هب ان كل الناس اغنياء، هب ان كل الناس اغنياء، مين هيعمل الحسابات؟ مين هيكنس الشارع؟ مين هيرمي الزباله؟ مين هيصلح المجاري؟ مين لما التليفون عندك يبوظ يجي يصلحولك؟ فين العماله هتروح؟ ها؟ فحبي لو الناس كلها على درجه واحده من الذكاء، مين اللي هيعمل الاعمال الثانيه اللي هي محتاجه شخص قليل الذكاء؟ مين اللي هيقف طول الليل يحرسك؟ اللي هو العسكري الغلبان اللي هو ما اتعلمش. الحكيم أراد أن يكون الكون ماشي بنظام عالي جدا، فأراد أن يكون الذكاء والمتوسط والأقل لتستقيم الحياة، لتستقيم الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول أهم يقصون رحمة ربك، نحن قصمنا بينهم معاشاتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يا سلام يا رب العالمين، الله أراد تقسيم الأرزاق متفاوت، وتقسيم القوة متفاوتة، وتقسيم الذكاء متفاوت، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني إيه؟ يعني ده يبقى أعلى من ده وده أعلى من ده، يمشي الكون. هتقولي طب يعني الغبي ذنبه إيه؟ اللي مخه ضيق ده، واحد يبقى أستاذ دكتور دماغه عالية قوي والتاني غير. تأكدي، ودي عقيدة بقى هتنفعك في التدبر وهتنفعك في كل شيء، مفيش شيء ربك بياخده منك إلا اداكي قصاده ميزة من أعظم ما يكون أنت مش شايفاه، كما ترى الشمس. مفيش ميزة ربك ياخدها منك، حاجة أنت بتحبيها خدها منك، مال، جمال، زوج، ولد، صحة، ابتلاك أي ابتلاء. على الناحية التانية من الابتلاك أعطاك عطاء لا يعطي إلا الكريم المنان صفاته. فاللي بتقولي طب الغبي اللي مش فاهم ده ذنبه ايه؟ يعني واحد غبي مش فاهم والتاني ذكي وبقى دكتور وبقى مهندس وعايش حياته كده، هو والله ما عايش حياته، انت بتهيألي بس. ده ضيق الافق اللي مصور لك ان اصحاب الوهجات والعمارات والاموال عايشين حياته، والله ما عايشين حياته، اكتر ناس متنكده. خلاص؟ طيب البني ادم اللي مخه ذكي ده هو طول اليوم عمال يفرك ويفكر ويشتغل ويخطط ويعمل مشاريع، وبعدين تسمعي كل رجال الاعمال كلهم الا قليل مد الجلطه، مد الشلل، جاله السكر، وقع طب مات، عرضوا كده؟ طيب الفلاح الغلبان اللي ما عندوش حاجه مخه في السحاب مسقع. تتخرب الدنيا، الارض تطلع ما تطلعش، السنه الجايه الزرع مات يا اختي، المنطقه الجاموسه مات. دي انت مش حساها، دي راحة البال دي ملهاش تم. حطيه في الغيط في عز الشمس والطين فوق دماغه نايم بيشخر. ها؟ بس رجل الأعمال اللي هو بيحسده ده عمال ياخد أدوية ومسكنات ومهدئات عشان يجيب ساعتين نوم، مش عارف. بيشتري النوم، مش عارف. لكن هو اللي انت صعبان عليك الغلبان المقشف اللي ده، بس هو في سعادة وراحة بال ودماغ رايقة قدك 20 مرة. هو نايم في الطين بس عارف ينام، وانت نايم على السرير بس مش عارفه تنام. يا ريت نعقل. وما ربك بظلام للعبد ابدا ابدا، بس العقول ضيقه، لان العقل بيقيس بدماغك انت وباللي ناقص عندك انت، لكن كل حاجه ربك بياخد من هنا ويدي من هنا، يتحط في زق ينام. والله كنت مره نازله في الحرم ولقيت بلف كده، لقيت صوت شخير عالي جدا، فمخي مش مستوعب ان في بشر اساسا ممكن يناموا النور مفتوح. معنا واحده من الناس مثلا يعني عشان تناميني ساعتين، ده يا سلام اصحى الصبح اقول النهارده نمت 3 ساعات متواصل، يا سلام يا رب عايز اركع ركعتين لله، ما بعرفش اجيب 3 ساعات على بعض مثلا. فانا نايمه شايفه على السلم نايم وبيشخر، مخي مش مستوعب. دي رساله ليا، مخي مش مستوعب. ابص كده اقرب كده، انت نايم وبتشخر في العدد ده في البشر ده، عارفه بقى ايام العمره ورمضان ده 2 مليون مثلا، بس ناس ده وضاع وعاده وقبط وصوت الحرم اتقال وهو بيشخر، لا غطا ولا مخد ولا النوم والدوشه والدنيا فوق دماغه. شفتي بقى ازاي؟ طب انا اجيبها بكام دي؟ طب خدي كل حاجه واديني دي، ما اعرفش اجيبها. فهمتي بقى؟ فاهمه موزونه منظومه، مالك مقدر الكون مظبطه، مش انا وانت اللي هنتكلم فيه، مش انا وانت اللي هنمشيه. فاهمي؟ فما يجي النهارده اقول لك الفهم ونعمل الفهم لا، هو راضي كده، هو غلبان عدمان صدمان، يمكن جاي في السفينه واحنا جايين في الطيارات وفي الفنادق وبالبتاع، وصوت التكييف مش عارف ايه، وصوت الميه اللي في الوقت ومش عارف ايه، ولو الراجل عدى ما هو اصلا انه مش موجود، هو في مشكله، فلو عملت ايه برضه مش هتنام، هو بدون الاسباب نام. دي تمنها دي كام؟ عند الناس اللي ما بتنامش تمنها كل حاجه في الدنيا، دي تساوي كل حاجه في الدنيا. خلاص؟ دي حاجه واحده، هتلاقي عنده عشرات الحاجات اللي انت فاقدها. الدنيا ماشيه متساويه، توازن، ملك، كلنا عبيد الله، كلنا عباد الله، مفيش حد اغلى من حد، ولا في نسب بينه وبين الله،
أخذ منك الحكمة وأعطاك الحكمة ومن على دي الحكمة، لكن عشان يبلونا ويبقى فيه ابتلاءات، ها وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة أتصبرون؟ أتصبرون؟ أتصبرون على إيه؟ اللي دي هنقولها طويلة أو في التدبر بقى. فتنة، فالغني فتنة الفقير، والفقير فتنة للغني، وهكذا وتمشي الدنيا. فاللي أنا عايز أقوله وأنا بتكلم على الفهم، الفهم ما ينفعش كلنا نبقى كلنا واحدة، ضلال مبين في اللي بيدرسوه وبيعلموا الناس في التنمية البشرية، ضلال مبين. ان انت تقولي مخي زي مخك زي مخها، ازاي؟ الله ما اراد هذا في الكون، اراد العقول تتفاوت والاجسام تتفاوت والاشكال تتفاوت والعطاء يتفاوت. الله سبحانه وتعالى اراد هذا، ازاي نيجي نساوي الموضوع؟ لا، ده ضلال وخلل. يبقى في تلازم ان التدبر والفهم ملازمين، لا يخفى ابدا على اي انسان عاقل ان في تفاوت في الفهم كبير جدا، قد يحصل له تدبر بحسب الفهم وممكن يؤتى فهما لكن يحرم التدبر. نعوذ بالله من الضلال. في كده؟ اه، في ناس اذكياء جدا واصحاب وجهات ومش عارفه ايه ودكاتره وتقرا وتفهم وتفسر وكل حاجه، لكن تحرم التدبر. والمقصود الاصلي ليكي من تلاوه القران التدبر مش التفسير زي ما قلنا المره فاتت. يبقى هي حرمه الاصل اللي من اجله ها هذا القران احنا نقراه، التدبر اتحرم رغم يكون فيه فهم عالي. وممكن الانسانه تبقى بسيطه تعلمها على قدها، وبشوف ده في المعاهد بيقولنا تعليم بسيط، يمكن ما كملتش التعليم، والله بتطلع بعد كده من الاوائل، وربنا يفتح لها ويكرمها وتدي وتتصدر، وبعدين اجي اسالها وانت ايه؟ تقولي ما فيش، يعني كان معاد بلوه مش عارف ايه، يعني حاجه بسيطه وربك يفتح لها. وفي تانية اساتذه واكابر و و و واللي ايه وغلق عليهم ابواب التدبر. يبقى التدبر نتيجه ايه؟ الفهم. الفهم متفاوت، دي عقيده ما ينفعش ان انت حد يلعب بدماغك ويقول لك لا احنا زي بعض، انسي، الله ما أردش هذا ولن يكون، ولن يكون. طيب أنا عايزة بس عندي 10 مصطلحات احنا اتكلمنا فيها، ورقة وقلم كده واكتبيهم كتعريفات، وعايزاك تحفظيك بس قوي عشان بعد كده ما تمسكي المصحف وتقرأي مخك يبقى حافظ التعريف ده، وانت واقفة ده تدبر ولا تأمل ولا تفكر ولا استنباط ولا اعتبار ولا فهم، مخي يجيب، مخي يشتغل. انا عايز مخي يبقى شغال وانت بتقرأ القرآن، مش عايزه نقرا، عايزين نتغير، يعني عايزين فضل الله سبحانه وتعالى مجالس دي تبقى سبب للتغيير. خلاص احنا القرآن دلوقتي بالنسبه لنا موضوع تاني، هنقرأ المصحف بطريقه تانية، هناخد الايات، لا هنفهم حاجه، يعني هنتغير بالقرآن، حياتنا هتتغير بالقرآن. يبقى انا عايز احفظ الحاجات دي كل تعريف سطر مش هاخد منك حاجه، بس حفظ جيد عشان وانت بتقراي تسقطي على اللي انت حافظها. ماشي، اول حاجه قلنا ان التدبر كما لخصه العلماء عمليه عقليه ذهنيه قد ينشا عنها التاثر وهو امر وجدان. قلنا التاثر شرحنا الكلام ده، وهو امر وجدان قد ينشا عنه، عن التدبر ده التاثر، يعني ممكن واحد يتدبر القران يتاثر جدا وبتاع وهيشتغل بقى، وممكن واحد التأثر يبقى ضعيف، قد ينشأ عنه التأثر أمر وجداني، إحساس وانفعالات عالية وبكاء وحضور قلب كده واستحضار معاني وقلبك كده بيرفرف كأنك طايرة أنت مش على الأرض، حاجات عالية كده، جميل؟ قد ينشأ عنه التأثر أمر وجداني، وقد ينشأ عنه العمل والامتثال وهو غاية العلم. شوف العلماء لما عرفوا قالوا إيه قد؟ وإحنا قلنا المرة فاتت قد للتقليل، ليه؟ عشان مش كل حد هينتفع بالعلم. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا، نعوذ بالله من علم لا ينفع. وقد ينشأ عنه العمل والامتثال وهو غاية العلم، وهو أمر يقوم على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، وهو المطلوب من قارئ القرآن، وهو مطلوب من قارئ القرآن، هو أمر يقوم على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، وهو المطلوب من قارئ القرآن، ده المطلوب منك قارئ القرآن توصلي لهذا اللي احنا بنتكلم فيه، تأثر الذهني والفهم والتأمل والتفكر ثم أمتثل أوامر الله. الإمام الطبري بيقول يتدبر حجة الله التي فيه وما شرع فيه من شرائعه فيبتعظ ويعمل به، ده يعني كلمة للطبري. الحاجة التانية التفكر. تعريف التفكر: تصرف القلب، تصرف القلب، تصرف القلب بالنظر إلى الدليل. والقرآن طبعا حث على النظر في الأدلة كثير، آيات كثيرة جدا الله يعني بينينا في القرآن وحثنا على النظر في الدليل. تذكر، التذكر إحضار العلم بعد ذهوله وغيابه. فكما فاتت لم ولا لا الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الآية دي فاكرها؟ يبقى أول ما تكوني هتهمي على عمل حساس شيطاني وحاجة بتزقك عشان تعملي حاجة لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله وتنافي المروءة وتنافي أخلاقك وتربيتك واللي انت فيه، اعرفي ان ده فعل شيطاني، فارملي وارجعي تاني. يبقى التذكر احضار العلم، احضار العلم بعد، احضار العلم بعد زوله وغيبته. يزول ويغيب امتى؟ عند نزغ الشيطان. يبقى عندك علم وفهم الحكم وعارفه انه ما ينفعش، بس يجي الشيطان ينزغك ويوسوس ليكي فهتهمي عشان تعملي فعل فيه حماقه ولا خطا ولا بتاع، ارجعي بايه؟ بالتذكر. إن الذين اتقوا، سورة الأعراف، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، سورة الأعراف. النظر، التفات القلب إلى المنظور، التفات القلب إلى المنظور. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صوت صحت. فذكر، إنما أنت مذكر لست على مسألة الآيات. النظر، انظري عشان تطلعي ها بهذا النظر السريع ممكن تقفي فيه بتأمل. مش احنا قلنا النظر إنه على وجه السرعة، لما ركز شوية بقى اسمه ايه؟ تأمل. لما جيب دماغي وعقلي يبقى تفكر، لما وقف وفرمل عند المعصية يبقى تذكر، لما اعتبر بعبرة معينة وعديها وروح لتانية يبقى اعتبار، لما جيب الدليل يبقى استبصار، لما افهم كل ده واعمل امر لا يبقى تذكر. ده اللي احنا عايزين. ماشي ماشي ماشي. ما انا عمالة مليك اهو عايزة الكلام ده فاني. لا ده طلعوا كده، اللي بيطلع كده ده ما يجيش تاني. هي طالعة كده ما تجيش تاني. طب نكمل التعريفات. النظر خلاص، التفات القلب الى المنظور. التأمل، مراجعة النظري كرة بعد كرة حتى يتجلى لك او ينجلي لك. واحد، حتى يتجلى له وينكشف لقلبه، حتى يتجلى وينكشف للقلب. ده اسمه ايه؟ التأمل. غير النظر هي حاجة عابرة، لا ده انا بركز وبص كمان مرة وكمان مرة لغاية لما ايه ينجلي للقلب كده وينكشف للقلب، اسمه ايه؟ تأمل. وقيل التثبيت، التثبيت في النظر، هي نفس المعنى، التثبيت في النظر، ثبت في النظر، اثبت النظر يبقى تأمل. الاعتبار، تعريف السادس، الاعتبار من العبور، أن يعبر من الشيء الذي فكر فيه إلى معرفة ثانية. مش احنا قلنا العبور، قلنا المرة فاتت عرفنا، قلنا واحد بيعبر النهر بيعبر النيل يعني من مكان راح لمكان تاني. يبقى أنا كنت بفكر في حاجة معينة خلاص فهمتها، طلعت الفايدة من الآية دي، ها أقوم رايح على الآية اللي بعدها فلاقي عبرة تانية اللي بعدها، يبقى ايه؟ بعض من حاجة لحاجة، اسمه اعتبار. جميل. الى فكر الذي يعبر من الشيء الى الذي فكر فيه الى شيء اخر. انا بفكر في حاجة معينة هعبرها بقى، خلاص فكرت وصلت للنتيجة وفهمت، او رايح على حاجة تانية ورايح على حاجة تالتة، ده اسمه ايه؟ اعتبار، اللي هي العبور من حاجة بعد حاجة. الاستبصار، بيان الامر وانكشافه وتجليه للبصيرة. بيان الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة. الاستبصار بصيرة، سأل عنده بصيرة يعني ايه؟ كل ما كان عندك بصيرة، والبصيرة دي علم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة اللي هي علم عالي، علم عالي. فالإنسان اللي هو عنده بصيرة اللي هو ربنا رزقه العلم ورزقه العمل يبقى عنده بصيرة. بصيرة يعني إيه؟ بدرك الأشياء وأعرف خباياها وأعرف مغزاها وأقدر أحكم على الشيء كان عندي علم ده ما واجب وده مستحب وده اسمها إيه؟ بصيرة. طيب الاستبصار اللي هو انكشاف وتجلي الأمر. التفسير قلنا المرة فاتت البيان والكشف والوضوح، فسر آية أعرف معناها، كلمة مش معروفة يعني إيه الكلمة دي يقولك معناها كذا، يعني إيه الكلمة دي يقولك معناها كذا، يبقى أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بفسر. التفسير ده لا يلزم منه التعاظ، كمان بقية التعريف البيان والكشف والوضوح ولا يلزم منه الاتعاظ، فقد يفسر القرآن غير مسلم. التفسير ملوش علاقة لا بالتعاظ ولا بالعمل، تفسير انكشاف وبيان. عندك حاجات انا بوضحها لك، يعني ايه الايه دي معناها كذا، يعني ايه دي معناها كذا، يعني ايه دي معناها كذا. المفسر مش همه انه يحس على العمل، ولا المفسر همه ان هو يخليك تشتغلي او تتعظي او تتاثري خالص، هو بيكشف لك معاني. معايا؟ كشف المعاني، بيان المعاني، حاجه مش واضحه زي ما قلنا ما فات سوره العاديات، ويعني ايه العاديات ويعني ايه ضبحه ويعني ايه مرات قدحه ويعني كده، يعني ايه الكلام ده معناه ايه؟ فرمونك معايا ماشي. كشف وايضاح لايه؟ للمعاني، ده اسمه التفسير. الفهم، تفسير الحاجه التاسعه، الفهم هيئه للنفس يتحقق بها ما يحسن. طبعا قلنا التدبر نتيجه الفهم، هيئه للنفس يتحقق بها ما يحسن. حاجه وضوح، بيان فهمتي معنى اللفظ زي ما قلت لك كده، اقول لكم فهمتوا تقولوا لي اه، يعني ايه فهمتي؟ يعني انا اتكلمت كلام واضح بالنسبه لك، خلاص فهمتي معاني الالفاظ اللي انا بقولها، انا عمال اتكلم بالفاظ وكلمات اهو انت فهمتيها، يبقى اسمه ايه؟ فهم. ده معنى الفهم. التعريف العاشر الاستنباط. الاستنباط، استنباط، استنبط. اول ما بدانا اول حاجه بدانا بيها قلنا انضبط استخرج، استنباط استخراج. وهذا مقصور في الدلالات، وهذا مقصور في الدلالات. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا في بدايه الدرس ان الاستنباط ده خاص بالعلماء، هو بيقدر يستنبط الحكم، طلع من الايه دي الايه دي لا منسوخه، ليه؟ اصل كان عنده في حاجه ثانيه بتقول عكسها، الايه دي مقيده ليه؟ اصل مطلقه في الايه اللي هناك، الايه دي عامه لا اصل انا عندي خاص، الايه كده بقى. هذا كل ده اقوله باستفاضه طبعا، انا النهارده لسه في المقدمه، ما فاتت المره دي احنا في مقدمه، انا ما دخلت في اصول التدبر. كل ده هيتاخد معانا بتوسع وبالعام والخاص واحيانا الله والموضوع يطول يعني، لكن بتيجي بس كده ايه مقدمه للي احنا هندرسه، شويه تعريفات ما قلتش حاجه يعني لغايه دلوقتي كده، انا ما قلناش حاجه، جميل كده. فدي المعاني العشره، رجاء تحفظيها لانك لما هتحفظيها هتنفعك كتير جدا جدا، وهتستفيدي بيها كتير جدا، وانا ماشيه معاكي بعد كده لما هدخل في اصول التدبر وانت معاكي المعاني دي حافظاها، اظن كل تعريف سطر مش قصه، يعني مش قصه. ليه؟ هتفيدك وانت مع القران، وانا عايزه يعني عايزه المجلس ده اسال الله، اسال الله ان يجعله مجلس مبارك، وبركه المجلس انك تعمله، يعني تشتغلي شغل لله جديد، معامله جديده مع الله، معامله جديده مع القران، يعني بدايه جديده مع القران. كل القران قريناه في حياتنا جميل، ان شاء الله يجركم على كل سطر قراتيه وعلى كل كلمه، لا انا عايز حاجه جديده. اخر حاجه هختم بيها، لو ما كنتوش تعبت ولا طيب. عايز اعرف حكم التدبر، يعني حكم التدبر هل هو واجب والانسان اللي هو مش هيتدبر ياثم، ولا مستحب، ولا ايه الحكم بالظبط؟ يعني ينطبق عليه الاحكام التكليفيه الخمسه مثلا، اللي هي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، احكام التكليفيه، ايه حكم التدبر؟ ابتداء بعض اهل العلم قالوا التدبر فرض، زي ابن حزم شوكاني والقرطبي المالكي وغيرهم قالوا التدبر فرض، واستدلوا على فرضيه التدبر على كل مسلم، كل مسلم، بقول الله تعالى افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها، ذنب شديد لمن لم يتدبر. ومن المحال، وفهمي بقى وده بقى الفهم عن الله، من المحال ودي قاعده ان الله يذم فعل في كراهه، يعني اذا جاء الذم في ايه قرانيه او في حديث الشيء اللي اتذم ده اعرف انه حرام مش مكروه. الكراهة الله لا يذم فيها ولا النبي صلى الله عليه وسلم. دي برضو من الحاجات اللي بنعرفها من اصول الفقه. الناس درس معنا اصول فقه او اللي عندهم خلفيه عن اصول الفقه يفهموا الكلام ده. ما ينفعش الله اذا لعن او اوعد مثلا توعد بشيء او لعن شيء او يرتب جزاء عقوبه على شيء او ذم شيء اعرف ان فيه ذنب. يا تختلف بقى كبير او مش كبيره دي تقسيمه ثانيه. فلما الله جل وعلا جل في علا يقول افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ده ذنب. ده ذنب لان هنا الاستفهام ايه؟ انكار. في انواع الاستفهام هتاخديه برضو معايا في القران عشان لما تمر على ايات قرانيه فيها استفهام تبقي فاهمه الاستفهام ده للمنع ولا لعدم العمل ولا للانكار ولا للانشاء. ايه الاستفهام يعني؟ الايات اللي فيها استفهام دي انا عايز افهم ده ايه. وكله باذن الله يبقى سهل عليكي اسهل من الميه يعني باذن الله وراكم لغايه لما اخليه اسهل حاجه في حياتك تدبر القران باذن الله. مش حاجه تبقى صعبه خالص ولا عايزاكي تتخضي ولا تقولي ايه ده وهنلم ازاي والشيطان يشتغل لك بقى ودي حاجات صعبه ولا حاجه صعبه. انه يسير على من يسره الله عليه. واسال الله ان ييسر علينا بنيتكم طيبه جايين ومضحين وقاعدين على الارض واسال الله ان يقبل. فانا عندي هنا الاستفهام هنا انكار. الله ينكر على هؤلاء الاقوام وعلى هؤلاء البشر الذين يقرؤون القران ولا يتدبرون اياته. فمن هنا العلماء استنباط بقى مش احنا قلنا الاستنباط اخراج الدلائل شغل العلماء. العلماء استنبطوا الايه دي فرض واجب على كل مسلم ان يتدبر القران. طيب وقال جل ذكره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. أدي فيها إيه؟ أمر ليتدبروا آياتي. أمر. فقالك أدي إحنا مأمورون في آية وآية أخرى ذم الله فيها عدم التدبر يبقى تدبر فرد. جميل التدبر فرد. لكن في تقسيم العلماء قسموها. هل التدبر باللي أنا بقوله ده اللي أنا عمال أدرسهولك ده فرد على كل مسلم يعرف العلم اللي أنا بديهولك ده؟ لا. مش فرض. اما ايه التدبر الفرض عين على كل مسلم؟ انما تقرا الايه تفهم منها مراد الله تبحث كتب التفسير المعتبره تطلع بالحكم تنفذه. خلاص اصبري عليا انا في احنا قلنا التدبر في الاخر ايه؟ مقال الشيء ونظر الى المقالات والى النهايات والى اواخر الشيء ثم تاثر تفكر الذهني والعمل. ده المطلوب لكل حد. لكن لما ربنا يرضى عنك كده واسال الله يكون راضي عنكم ها يسمعك بقى اللي انا بقوله ده. ده علم عام جدا فوق ما تتصوري. بس انا بحاول ابسط وانزل بيكم كده وانزل بتوفيق الله مش بشطارتي يعني ولا ده اعلى العلوم على الاطلاق. وانا بينت المره اللي فاتت ان التدبر كل الشريعه فقه واصول لغه وعربيه وقواعد فقهيه وتفسير واصول تفسير كل ما تتخيليه من العلوم الشرعيه بيتقال في التدبر. يعني لازم عندك خلفيه عن كل ده عشان تعرفي تتكلمي في التدبر. طب ربنا من عليا بده بديهولكم على صنيعه ده بس انت خدي مش عايزه منك حاجه خالص خدي بس اللي انا بقوله انتفعي بيه باذن الله فتيسير لله ليكم. انا شايفه ان ده فضل من الله عليكم انتوا قبل ما يكون عليا لان جاي لك حاجه على الجاهز. لو قلت لك افتحي موضوع اصول فقه ولا دوري في اللغه ولا دوري في التفسير ولا اعملي حاجه خالص انا بقول بس افهمي الكلمتين اللي بقولهم وحاولي ما ترجعي تمسكي المصحف الورد بتاعك اللي انا بقوله لو مر عليكي حاجه تنفع تطبقي فيها طبقي عشان ما تنسيش اللي انا بقوله مره بعد مره بعد مره ما يكترش عليكي المعلومات تنسي فهماني تطبقي بس اللي انا بقوله مش اكتر من مش شرط منك حاجه ان شاء الله هتبقوا يعني في احسن حاجه. فالمهم انه العلماء فسروا في مساله الوجوب فقال واجب فرد على كل مسلم بالوصف اللي انا ذكرته. اما التدبر بالنوع بقى العالي ده شغل العلماء والمجتهدين والناس اللي هم يعني منشغلين في العلم لهم طبعا بيحسوا ويدوروا مش مطلوب من كل فرد. لكن اذا من الله عليك بمجلس كده وسمعتي وفهمتي طبعا ده حته عاليه جدا. ليه انا بقى اعلى من غيري؟ طب اصل انا بقى عارفه التدبر بخلي دماغي 24 ساعه شغال. طب وليه تبقي اعلى من غيرك يعني؟ طب ما بيروح قاعده في بيتها وبتقرا المصحف وبتاخد حسنات. وانا باخد العلم ده طب انا برضو هتعب في الحفظ وبتاع ليه يعني ما ممكن استغنى عنه واسيبه؟ لا ده انت عندك ايه جميله قوي بتقولك اقعدي هنا كده 100 سنه ما تتحركيش ارشقي. ايه الايه بتقولك ارشقي هنا ما تتحركيش؟ ها؟ قول الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يعني القعده بتاعتك دي اللي بتاخدي بيها العلم انت عماله تطلعي فيها في الجنه. اه درجات في الجنه عماله بتعلي بتعلي، كل ما بتاخدي العلم بتعلي في الجنه، ترفعي درجات في هذه ايه؟ في هذه الجلسه اللي انت جلسها لله تغاض مرضات الله، يرفعك الله سبحانه وتعالى في الاخره درجات. بس في الدنيا في جنه ثانيه انت لغايه دلوقتي ما تعرفيهاش. اه بدايه خط اكون بدايه، انا اقول بدايه لسه في جنه ثانيه انت ما تعرفيهاش، اللي هي جنه دي بقى لما تعيشي التدبر والتفهمي عن الله وتمسكي المصحف وتبصي على الايه بتاع حاجه هتندمي ندم بعد كده، هتبكي بالدموع على كل يوم عدى من عمرك ما كنتش فاهمه فيه الكلام ده.
مش هنندم
ان احنا جينا، لا انا بقول هنندم على اللي فات، على فات هقول يا خساره العمر اللي فات في سفاسف الامور، انزلي على المحلات لفي وهاتي الحق الكوبات اتكسرت هاتوا لنا الكاسات، الصينيه ادم غيريها، البيت عايز يدهن يلا قلبي، ها هنروح فين في الساحل، ها هنخلص فين، لا عايزين ناكل، لا نشرب، هتتحكي على نفسك وهتندمي ندم، هتندمي ندم، هتبكي بدل الدموع دم، ولعل بكائك بدل الدموع دم على ما فات لما تفهمي يكون تكفير للي فات، لان يقينا هتندمي لما تمشي معايا شويه وتشوفي حلاوه التدبر، يقينا هتندمي، وانا عايزاكي تندمي عشان ربنا يغفر لنا اللي فات، لان الندم والزعل على اللي فات توبه توبه ربك بيغفر لك بيها. الواحد يقعد يبكي على العمر اللي مضى فيما لا ينفع في سفاسف الامور، والله والله استفز في الامور، كلنا ورحنا وشربنا واتخانقنا وتولع الدنيا وتعمل حريق على الجاره اتخانقت معاه وتحلق الدنيا وتقلم يا انا مشكله مع زوجها والعمر عمال ينقضي ما بين المشاكل شويه وبين الجري في الاسواق شويه وما بين الصيف شويه والمذاكره في الشتاء معاه شويه، احنا فين من الجنه في الدنيا؟ ما احنا ما دخلناهاش ما دخلناهاش. فان شاء الله صلى الله ان يجعل هذه الدروس يعني سبب في دخول هذه الجنة ومعرفتنا بهذه الجنة وتدبر كتاب الله ومعرفة الله على وجه اللي يرضيه، لأعظم ما يؤتى الإنسان في حياته هو الفهم عن الله. أسأل الله أن يقبلنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.